إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله رب العالمين رحمة للعالمين ففتح الله به عيون العلماء وآذان السمع وأعين العليا وعلى به من الضلالة إلى الهدى وأخرج به من الظلمات إلى النور وأحيا به النفوس بعد الممات وجمع به الشمل بعد شتات اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأقمنا حوضه واسقنا من يد الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا وجمعنا به كما آمنا به ولم نرح ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأنى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد بينا في الجمعة الماضية وفي دروس سابقة أن الله تبارك وتعالى لم يشرع شيئا إلا وكان من ورائه حكم أدركها من أدركها وجهلها من جهلها ولكن ربما يستحي المسلم في وقت من الأوقات أن يعرض عن عقيدته أو أن يتحدث بما يملي عليه شرعه ودينه، إما استحياء وهذه مغالطة وإما إرضاء وهذه كذلك مغالطة. فبينوا مقاصد الشريعة ومحاسنها، والحكمة من الحدود، وكذلك الحكمة من التشريعات التي عالجها القرآن بالتي هي أقوم. واليوم نتكلم عن مسألة ربما نقصت على كثير من المسلمين، بل من قام بها صور في أعين الناس أنه من الخارجين عن الإسلام والخارجين عن السنة الدولية والقوانين الدولية وما شابه ذلك، وكأنهم يريدون أن يحصروا المسلم انحصارا لا يستطيع معه الكافة أو انطلاقا في دينه. فاليوم تناول الحكمة من مشروعية الجهاد في سبيل الله، هذه الفريضة التي ما قام بها مسلم اغتصبت بلاده أو انتهكت أعراضه إلا كان على ميزان المعيار الدولي أن أصحاب هؤلاء الفريضة إرهابيون أو أنهم يحدثون خللا في المجتمعات لأنهم ليسوا على مرادهم. فأبين بإذن الله الأخبار التي مرت بها هذه الفريضة، وأبين الحكمة التي ضاعت عن كثير من أهل المسلمين. فأما الأطوار كما تعلمون أن الله تبارك وتعالى شرع هذه الفريضة وجعلها تمر بثلاث مراحل. فأما المرحلة الأولى فهي مرحلة الإذن فيه من قبل الله تبارك وتعالى، فعندما كان المسلمون في المدينة بين قلة وضعف وقلة عدد وأعداد، وكان الأعداء لا يشغلهم من كل ناحية، أذن الله عز وجل لهذه الطائفة المستضعفة أذن لهم بالقتال في سبيل الله. وكان هذا الطور الأول من أطواره كما جاء في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكان أول طور هو مجرد إذن من قبل الله تبارك وتعالى، وهذا يتناسب مع هذه الطائفة المسلمة القليلة العدد والعدة. وأنتم تعلمون أنه ما من أمر شارع على الناس أراد الله عز وجل فرضه أو تحريمه على هذه الأمة، فإنه سبحانه وتعالى تبرج معها تبرجا جاء في آخر الأمر لتقبله النفس رغم صعوبته ومشاقه. فإن الصيام لم يفرض بصورة شهر رمضان ما نحن عليه ابتداء، وكذلك حرمت الخمر ولم يكن تحريمها جازما من أول الأمر، بل بين الله عز وجل عورتنا وتوبتنا، ثم نهانا في أوقات مخصوصة عن شربها، ثم عندما هيئت الأنفس لذلك نزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكذلك كان التدرج في هذه الفريضة. فالطور الأول كان مجرد إذن من قبل الله عز وجل، وكان قبل هذا الإذن ممنوعون من أن يبسطوا أيديهم بقتال أو جهاد مع الكفار. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فبين الله عز وجل أنهم كانوا ممنوعين من أن يباشروا هذه الفريضة وأمروا بكف الأيد والأنف لكذلك. ثم أذن لهم لأن هذه الفريضة تكلف المؤمن من نفسه وماله ما لا يستطيع بذله إلا من أيقن بثوابها. وكان بعض الصديقين فما من منزلة أعظم منها بعد النبوة والصديقية. قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحكم أولئك رفيقا. ثم جاء الطور الثاني وهو قتال من قاتلك والكف عن من كف عنك. قال سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ولم يقف الامر بالقتال عند هذا الطرف كما ظن كثير من الناس، وظن كثير ممن ثقافتهم انما هي التمثيليات والافلام، وظنوا ان الطور الثاني بنزوله انتهى الامر بهذه الصوره من هذه الفريضه، فكذبوا على الله تبارك وتعالى وناقضوا كتاب الله وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان الطور الثاني محصور في قتال من قاتل والكف عمن كف عنه، وهذا متمثل في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وبين سبحانه كذلك في هذه الطائفه من المنافقين ومن حالفنا من الكافرين انهم ان القوا الينا السلام وكفوا ايديهم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه ارخصوا فيه، فإن المعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ثم بعد ذلك بعثنا قوية شوكة المسلمين وأتم الله عز وجل النعمة وأكمل الدين، أمرهم الله تبارك وتعالى أن يقاتلوا في سبيله حتى لا يعبد في الأرض سوى سبحانه. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فتجاوز الجهاد في هذا الطريق حب الدفاع عن النفس والمنطقة التي يعيش فيها المسلمون إلى من جاورهم ومن بعد عنهم: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وبين الله تبارك وتعالى أن الفترة التي كان فيها القتال من قاتل والكف عن من كف عن المسلمين مرحلة كانت موجودة بوقت، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الطور الذي يجحده كثير من الناس أو يجهله كثير من الناس، وهو الانطلاق في مشارق الأرض ومغاربها من أجل تعبيد الناس لله تبارك وتعالى. وجعل الله تبارك وتعالى وضع الحرب أوزارها بعدما يصير الناس مؤمنين، فقال سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فبين الله تبارك وتعالى في هذا القول أن الكف إنما يكون بمجرد مجرد دخولهم في دين الله تبارك وتعالى إن كانوا مشركين أو وثنيين، بمعنى أنهم لم يكونوا من أهل الكتاب ولا المجوس، وإلا فإن أهل الكتاب والمجوس فإنهم قاتلوا حتى يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك هذه السنة معامل بها المجوس معاملة أهل الكتاب، فبين الله تبارك وتعالى أن الكف عنهم ليس بمجرد كفهم عن الكتاب، ولكن بمجرد دخولهم في الإسلام. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل موصل، فإن تابوا ولم يكن فإن كفوا على الكتاب، بل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية التي بعد ذلك من نفس السورة قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وكان هذا هو الطور الثالث الذي باشره المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الأجلاء خلافة الخلفاء الراشدين المهديين الذين قاموا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلكوا سبيله وقاموا ثمارها، حتى قام أبو بكر رضي الله عنه فقاتل من ارتد وقاتل من كان من بعد المسلمين في بلادهم، وخرج بنفسه حتى قيل له يا أبا بكر تخرج بنفسك والحال كما ترى؟ قال والله لأخرجن وإن جرت الكلاب بين أرجل أمهات المؤمنين بالمدينة. فإذا كانت هذه الأطوار هي أطوار هذه الفريضة، فما الحكمة من تشريعها؟ ربما يأتي الأمر من قبل الله تبارك وتعالى معللا، وربما يأتي ابتداء واختبارا، وربما جاء ظاهرا حكمة، وربما لم تبدو منه حكمة. ولكن نقول بين الله عز وجل لنا حكما كثيرة من خلال هذه الفريضة التي غاب عنها كثير من المسلمين. أولها هي تعبيد الناس لله تبارك وتعالى، وهي أعظم حكم قاطبة من وراء هذا التشريع، لأنه ما من نبي ولا رسول جاء إلى قومه أو إلى الناس كافة شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء ليعبد الناس لرب الناس. وكانت دعوة الأنبياء والرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالحكمة العالية إنما كانت هي تعبيد الناس لله تبارك وتعالى من جراء هذه الفريضة. فكثير من المسلمين يظن أنها غاية، بل هي وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الآية الأخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال سبحانه إن العلة من قتال الكفار إنما هو محو الشرك والكفر من على الأرض حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك على الأرض ويكون الدين لله كله لله.
فلا يعبد إلا الله، فلا يعبد إلا الله، ولا يكون للشرك على الأرض مكان. ولذلك بين الله سبحانه أن الحكمة من وراء كتابهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هنا بمعنى الإشراك والكفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية بعد القتال والكف عن الناس هي تعبدهم لله تبارك وتعالى، فكما جاء في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عرضوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغاية من وراء قتال أهل الكفر والشرك إنما هي تعبيدهم لله. أمرت أن أقاتل الناس لما؟ لإذلالهم؟ لما؟ لاستعبادهم؟ إنما من أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عرضوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي الحديث الذي جاء في مسند أحمد رحمه الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده. فكانت الغاية من وراء ذلك أن يعبد الله تبارك وتعالى ولا يشرك به سبحانه حتى يعبد الله وحده. ولذلك كما جاء من حديث جبير أنه قال: بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أثناء الناس، انتدبه عمر رضي الله عنه في البلاد في الأمصار والأقطار حتى يأخذ بيد البشرية من الظلمات إلى النور، فأقول حتى إذا كنا في أرض العدو فخرج علينا عام الفطرة في 40,000 قاتل. ثم قال: قامت الجمال فقال: ماذا تريدون؟ نريد أن نسألكم. فقام له المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقال له: سل عما تريد. فقال له: من أنتم؟ قال: نحن قوم من العرب، كنا في جاهلية وشدة ولهو، نأكل الميت ونمص الجلد والنوى ونعطي الحجر والشجر، حتى بعث الله لنا نبيا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتل الناس حتى يعبد الله وحده، وقد وعدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من قتل منا فإنه يدخله جنة لم يرى فيها نعيم مثله قط، وإن نحن عشنا ملكنا رقابته. فالشاهد أن المغيرة بن شعبة إنما بين لهم أن سبب مجيئهم أن يعبد الله وحده. ولذلك لما جعفر بن سعيد بن عامر رضي الله عنه وقال له ما شاء بكم؟ قال استعصى الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولما بلغ عقبة بن نافع طنجة من بلاد المغرب ثم وجد المحيط فأنزل قرصه فيه حتى بلغ الماء صدرها وقال اللهم إني أشهدك أني قد بلغت الجهل ولو أني أعلم أن وراء هذا الدم أرضا لخطه حتى لا يعبد في الأرض غيره حتى لا يعبد في الأرض غيره ينزل بفرسيه حتى يبلغ الله صدر فرسيه ثم يقول اللهم انك تشهد انني قد استخرجت جهدي وبذلت مدعي ولو كان هذا اليوم ارضا او اعلم ان خلفه ارضا لخطوه حتى لا يعبد في الارض سواه. وهكذا أبر أن الغاية من وراء كل ذلك إنما هو تعذيب الناس لله تبارك وتعالى حتى يخرجوه من الظلمات إلى النور. فإن الناس لو تركوا وشأنوا فإن حكامهم يضللونه وإن حكامهم يعمون عنه الحقائق. فإذا ما لمن المسلمون إليهم ومنحت الطرق للدعاة إلى الله تبارك وتعالى فإنهم بذلك يأخذ بأيديهم ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. وأما الحكمة الثانية فهي إرهاب الإحسان وإذلالهم وإحزائهم أمام طائفة مؤمنة لأنه يجب على المسلم أن يكرم من أكرم الله وأن يحقر من أحقره الله. فقال سبحانه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم ويؤذيهم وينصركم عليه ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فانظر الى هذه الاثار المترتبه على هذه الطريقه. من الامر هنا؟ الامر هنا ليس احد من المرض انما الامر هنا هو يعذبهم الله من أيديهم ويؤذيهم ويصدهم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فكم من فعل ما كتب به المسلمون جادا وغيظا. لما؟ لأنه لا يوجد عمل يذهب غيظ قلوبهم ولا يوجد عمل يشفي صدورهم. وإنما شفاء الصدور وإذهاب هذا الغيظ من جوارح من الفعل. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم ويؤذيهم ويصرهم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. عباد الله لو لم يكن في هذه الطريقه الا اعلاء كلمه الله عز وجل واعلاء شخص من امن بالله وتحقيق شأن من كفر بالله لكفى بها منذور، لكفى بها منذور. فالله تبارك وتعالى بين أن قلة والصغار إنما من جراء مخالفة أمره سبحانه والإعراض عن حريته سبحانه. ولذلك قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الحكمة الثانية. وأما الحكمة الثالثة فهي رفع كل عدوان، رفع كل عدوان يكون على المسلمين في دفاع الأرض. انظر إلى بقعة بجمالها، كل يوم نسمع عن أحوالها ونبدأ نرفع عما يصيبها ونحن عاجزون لا حول لنا ولا قوة من جراء ترك هذه الفريضة. فالله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فهؤلاء إذا ما جاءوا واعتدوا علينا صار فرض عين علينا أن نخرج لهم وأن نقاتلهم، فإن نحن تركناهم استباحوا البيض وانتهوا الأعراض وأخذوا الأموال وتحكموا في المخدرات وربما أعانوا الناس كفارا وتنوره. أين الأندلس؟ أن بلاد الأندلس عندما دخلها الكفار وأخرجوه من دياره وقامت محاكم التفتيش وعدد المسلمون عن قتاله، أين الأندلس الآن؟ أين آثارها؟ جاءت الغيث إذا الغيث هذا يا زمان الورد في الأندلس لم يكن أصبت إلا حلما في الدار أو حسة المختلف. فلو أنهم ردوا العدوان عنه لغضبت هذه القرى حتى الناس لا يعبد منها إلا الله. ولكن ماذا حدث عندما صنعوا وجبروا وارتقوا السنة والمهانة والخضوع؟ كان هذا الحال حتى اختلف هؤلاء المسلمين في هذه الدفاع واستطاعوا منهم ان ينظروا لرجل او امرأة او طفل ان يذهب الى البحر، فإذا جاء الأخوان بقرصة بقلبهما الصغير وقد نقلوه إلى بلاد المغرب فتأنى عضوا جديدا قد كتب له. فانظروا إلى هذه الآثار، هل قام المسلمون بدفعهم؟ هل سيهجر المسلمون من بلادهم ويلجؤون إلى بلاد غيرهم؟ لا والله، لا والله. فلو أن المسلمين في دفاع الأرض أدركوا هذا المعنى ما علا عليهم عدوهم أبدا، بل العلم علم الشأن ينبغي أن يكون للطالب المؤمن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم من أعلم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فأين صور هذا العلم؟ أين آثاره؟ وكأنه تلاشى من الأيام. ومن حكمه أن الله تبارك وتعالى يميز الصف المسلم، لأنه تعلم أنه وقت الزحمة والسكون والراحة والهدوء كل يدعي إيمانه وكل يدعي أنه كذا وكذا وكذا، ثم تأتي هذه الخريطة لتميز الخبيث من الطيب. ما جرى الله ليبلغ المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يبتغي من رسله من يشاء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله ما كنا نعلم ان احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحياه الدنيا حتى نزلت هذه الايه، ويعني انها نزلت في اثر احد. ولقد صدقكم الله معه اذ تحدونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما راكم لا تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم الى الذين ولقد احنا عنهم. فجاءت هذه الواقعه لتميز بين الخبيث والطيب، بين المؤمن والمنافق، وبين الصادق والكاذب، وهكذا. وتلك الايام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منهم شهداء، الله لا يحب الظالمين، وليمحق الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. فكيف تمحيص الطائفة المؤمنة تثبيتا لإيمانها وتقوية لإسلامها وتثبيتا لأقدامها، وأما الفرقة المنافقة فيهبط لها نفاقها ويهبط لها أعمالها، لأن هذا الفريضة إنما هي تكييف للنفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فبين الله تبارك وتعالى أنه لا بد في هذه الفريضة من بذل المال والنفس، وهذا خلاص ما يعلم إلا من أحفظ ماله وروحه ونفسه. فجاءت فأظهرته على شاكلته الحقيقي، ثم بعد ذلك من حكمه أن يتخذ الله عز وجل من هذه الأمة شهداء، لأن المرء لا ينال الشمال إلا بتقدير أسبابها، وإنما سببها هذه الطريقة. فلا بد أن يقدر الله تبارك وتعالى سببا بمقتضاه ينال المؤمن هذه الشهادة. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ثم بعد ذلك وليعلم الله الذين جاهدوا ويتخذ منهم شهداء. هذه المنزلة العظيمة التي ما تأتي أحدا حتى ولو أعمر حياته في هذه الطريقة. فهذا خالد رضي الله عنه يمر على فراشه ويقول: ما من مطعم في بلدي إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، ثم بعد ذلك أموت على فراشي كما يموت البعير فما نامت أعين الجبناء، فما نامت أعين الجبناء. فهذه المنزلة العظيمة لا يدركها إلا من أراد الله عز وجل له منزلة عالية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحون بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من ربهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد من حكم هذه الطريقة ومشروعيتها أن الله عز وجل بها يتبع الفساد والشر فلولا هذه الطريقة لعم الشر والفساد بقاع الأرض كما ترون في هذه الأيام ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا ذكر الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فسنه الدفع هذه التي اودعها الله عز وجل عباده لا بد من توازنها فان الله عز وجل بالطائفه المؤمنه من خلال هذه الطريقه يدفع كل شر على وجه الارض فإن المسلمين بخلقهم الذي يحملونهم إلى البشرية كافة من دين الله تبارك وتعالى كلما أخذوا قطعة انزوى منها شر كلما أخذوا قطعة انزوى منها شر أما إن لم يتواجدوا ولم يكن لهم قيام فإن الشر تدمر سيعود الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الله انه متى ياتي عندما تملأ الارض شرا عندما تملأ الارض ظلما عندئذ ياتي فيملأها عدلا كما ملأت شرا وظلما لما؟ لانه لا يوجد لك الدافع انما القوه الان على وجه الارض لطائفه واحده هي طائفة الشر ولا توجد للخير قوة تدفع هذا الشر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فضل الله على العالمين أن يدفع بقوة الخير قوة الشر فأي هذه قوة الناس متلاشية تخاف لا تكون موجودة على ظهر الأرض ولذلك عم الفساد والظلم وصارت الحريات من وجهة نظرهم إنما هي أسباب مفصلة على لسانهم مفصلة على أفواههم أما للمسلمين فلا فلا وكما قال القائل لو كنت من منزل لم يتبع الغرام بل رقيت بناس عقل مثلا فلو كنت بقوه ودماء مجد بل رقيت براحه بلد وارض لو كنت من مضر لم يتبع الغرام بل رقيت لكن عقل
لا بد. لما؟ لأنهم أوقفوا هذه الفريضة وأهم الناس بأوهام كثيرة، بل هاجموك وحاصروك وقيدوك وأعلموا أنك إن قمت بذلك فإنك سيحدث لك كذا وكذا وكذا وكذا. عباد الله، حكمة أخرى، إن أردنا أن نخرج من أساسنا الاقتصادية بهذه الطريقة بهذه الطريقة، ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته آنفا: بعثت بين يدي الساعة بالليل حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل روحي، وجعل رزقي تحت ظل روحي، وجعلت الذلة والصبار على من خالف أمري. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل روحي. ولذلك قال العلماء: إن أشرف الكسب وأفضل الكسب ما كان من الغنائم، والغنائم لا تأتي من صدقة أو نهد أو ما شابه ذلك، إنما تأتي من القتال في سبيل الله. واعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله الخمس والرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم القرآن يوم التقى الجمعان. طب أين قربت إحنا للذين خافوا بما رهن، للذين خافوا بما رهن؟ فيأتي الكيف وتأتي الغنيم، فلا يكون عند المسلمين بعد ذلك أزمات اقتصادية أو حاجة إلى مال. لما؟ لأن الله عز وجل وعدهم إحدى الحسنين: إما أن ينالوا الشهادة في سبيله وهذه أعلى المراتب، وإما أن يعودوا سالمين غانمين، يعودوا سالمين غانمين فيأخذوا كل ما كان من الأعداء، فهو أفضل كسب قاطبة. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الكسب ما كان من عمل الرجل بيده، فلا يوجد أفضل من هذا العمل بيده. فهل يكون بعد ذلك هناك أزمات اقتصادية؟ لا والله. انظر إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي صرف لنا درسه حاله قبل أن يفتح الله على المسلمين من البلاء. تقول: كانت تذهب إلى أهل المدينة لتجمع النوى، تجمع النوى في الأرض، ثم تحمله على رأسه، ثم تذهب إلى دارها فتطحنه حتى تعرف طرف الزبير زوجها. لا يوجد خادم ولا عندها زوجة أخرى تساعدها، هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. تذهب إلى أهل المدينة تحمل الرضا أبنها، تجمعها من الأرض تحمله فوق رأسها، ثم تذهب إلى دارها تطحنه على طرف الزبير. حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأراد أن يرده على أصله على البعير، فقالت: والله وإني أحوج ما أكون أن أرد قلبه، تعبان مجهد، أريد أن ترد قلبه. لكنها قالت: ولكني تذكرت غير الزبير. زور كان يغير عليه، تذكرت ليس الزبير، تذكرت عنه، ولم تذكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ما حاله؟ في الليلة التي قتل فيها. أذن ولده عبد الله ابن الزبير أمير المؤمنين وقال له يا بني إنما الذي يهمني هو دين عليك. دين هذا هو الذي يهمني، وإني ما رأيت إلا مقتولا في الصباح. رجل يشعر باضطراب مليان، انظروا إلى حاله الأولى من فقر المرضى، وانظروا إلى حاله عند موته. فقلنا دائما أهمك. فلما كان الصباح وقتل جلس ولده عبد الله ينادي في الناس ثلاثة أعوام في المسلم، في المسلم حج ينادي في الناس من كان له دين على الزبير فليأتنا نوفيه. ثلاثة حتى قضى الظروف، ولكن عبد الله بن الزبير يخبرنا بالقصة فيقول فقابلنا حكيم بن حزام رضي الله عنه قال له يا ابن اخي انطلق اخوك من الديون فيقول فاستحيت ان اخبره بما كان علينا من ديون، كان علينا من ديون. فقلت له يا سيدي، فقال له يا بني ما اراكم تستطيعون قضاءه ولكن استعن بالله ثم لي على قضاء الدين. فيقول عبد الله بعدما ناديت ثلاث اعوام في الموسم، موسم الحج، فجئنا لنوزع تركة الزبير دورا تركها في الملك. ماذا تعمل؟ فاتحه مقاتله في سبيل الله، ودورا تركها في المدينه، ودورا تركها في العراق، ودورا تركها في اليمن. من اين هذه الدور؟ انما جاءت وجعل رزقي تحت ظهرك. فجمع تركته بعدما لقى الديون، فاذا كل امراه من ازواجه الاربع تصيب جزءا من السمر التي تكون توزع الاربع، كل واحده منهن تاخذ ما يقرب من ربع مئه الف. من اين جاء هذا الخير؟ انما هو وجعل رزقي تحت ظل ربعي. خبان بن العاص يقول رضي الله عنه في سكرات الموت ولقد اسلمت وما املك درهما ولا دينارا وهذا ما املك اليوم. وفي ذلك خمسين الفا او ستين الفا، من اين جاء؟ من اقتصاد اموال او نهب شركات او اعتذار على اراضي؟ لا والله، انما جاءته من جراء هذه الفريضه وجعل رسولي سحر ظل ربي. ما قال الله على رسوله ما اساء ولا خير الذي ياتي من غير كتاب روح يسبو في قلوب الاعداء فيتركون فما اوجبتم عليه من خير ولا رجاء، ولكن الله يصدق رسله على من يشاء. عندئذ لا نقول انك قضيه ولا قله موارد. لما؟ لانك عندما تسيطر على هذه البلاد بكلمه الله تبارك وتعالى تتنوع مصادره، تتنوع مصادره وتتنوع مقدراته، فلا يتحكم فيك عدو بغلة من الغلات أو صادرة من الصادرات، لا يتحكم فيك أبدا. وهذه من حكم هذه الطريقة. فيا أيها المسلمون، أما المسلمون من كل هذه الحكم، واعلموا أن الله عز وجل كما فرض علينا الصيام وفرض علينا الصلاة فرض علينا الجهاد في سبيل الله. فقال سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ويظل مكتوبا علينا الى ان يرث الله الارض من علينا وفي كل موضع على حسب حاله، حتى قال العلماء انه فرض على الكفايه، فاذا قام به الله سقط الاثم عن الاخرين. وحكمه كثيره، لكن بعدما علمتم هذه الحكم وانه من قام به الله سقط عن الاخرين، اذكر له مقاله قالها فارس صليبي بصلاح الدين وهو يدرك مفاتيح بلد الوطن. قال له يا صلاح الدين، لقد احجلت كل من ياتي من بعدك. اسمعوا من هذه الكلمه ضرعوها، ضرعوها جيدا. يا صلاح الدين، لقد احجلت كل من جاء من بعدك من قلوب وامراء. لما؟ لأنه في سلوكه هذا يقيم الحجة على من جاء من بعد أن يثبت مثلك، أن يثبت مثلك. لما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة قال يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء من بعد، أتعبت من جاء من بعد، لأن الذي سيأتي بعده لا بد أن يصير في مكانه. فهنا قال بنيان صلاح الدين لقد أخجلت من جاء من بعدك من ملوك وأمراء. وإن كان من إنصاف سأقول في هذا المقام، يا فلان لقد أخجلت من تواجد في عهدك من ملوك وأمراء ومن يأتي من بعدك. فانظروا إلى الأطراح التي أقيمت في أمريكا، وإلى الارتياح الذي ساد بعض الدول العربية، كل ذلك من جراء ماذا؟ ألا تظهر عوراتهم ولا تبدو سوداؤهم، عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، ما ترك قوم الجهاد الا ذلوا. والذل لا يحتاج الى وصف ولا يحتاج الى بيان. وقال صلى الله عليه وسلم: توشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلات الى اصعابها. قالوا: ومن جنتكم نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، أمة المليار، ولكن تغفلت، ولا يتعمى الله المهابة من قلوب عظمته. من يأبه بالمسلمين الآن؟ من يعيرهم الآن؟ من يرى لهم وزنا؟ من يجعل لهم حسنانا؟ ولا يتعمى الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وظن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا مدرسة الموت. قال: حب الدنيا ودرجة الموت. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع له شهيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في كلنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قومك الكريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يغفل، ونعيما لا يكفر، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أبلغ من هذه الأمة أمر رشد يعد في أهل طاعتك، ويزل فيها المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. أقول لكم بهذا: استغفر الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.